بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، لازلنا في سورة لقمان، والحديث عن سيدنا لقمان الحكيم وهو يعظ ابنه. وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. قبل أن نتابع موعظة سيدنا لقمان لابنه، نقف وقفة صغيرة أو قصيرة عند الحكمة. ولقد آتينا لقمان الحكمة. الحقيقة، من بعض التعاريف التي تعرف بها الحكمة أنها تجارب إنسانية مكثفة في كلمات. من الحكم الأخرى التي نسبت إليه: يا بني لا تركن إلى الدنيا، لا تركن إليها، ولو أوتيت فيها مالا كثيرا وجاها عريضا فإنها زائلة. يا بني، كما قال سيدنا علي: ما خير بعده النار بخير، وما شر بعده الجنة بشر، وكل نعيم دون الجنة محقور، وكل بلاء دون النار عافي. قال: يا بني لا تركن إلى الدنيا ولا تشغل قلبك بها، فما خلق الله خلقا هو أهون عليه منها. الدليل: ألا ترى أنه لم يجعل نعيمها ثوابا للمطيعين، ولم يجعل بلاءها عقوبة للعاصين؟ يعني هذا النبي العظيم، سيد الخلق وحبيب الحق، ماذا أوتي من الدنيا؟ لم يؤت منها شيئا. كان إذا صلى قيام الليل رفعت السيدة عائشة رجليها، لأن غرفته من الضيق بحيث لا تتسع لصلاته ونوم زوجته. هذا بيت النبي. دخل عليه رجل أصابته رعدة، قال له: هون عليك، إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد بمكة. دخل عليه عمر، رآه مضجعا على حصير وقد أثر في خده الشريف، فبكى عمر. قال: يا عمر لما تبكي؟ قال: رسول الله ينام على الحصير، وكسرى ملك الفرس ينام على الحرير. قال: يا عمر إنما هي نبوة وليست ملكا، أنا مالي ملك، هذه النبوة هكذا. إذن النبي عليه الصلاة والسلام كان أسوة حسنة. قال: فما خلق الله خلقا هو أهون عليه منها، ألا ترى أنه لم يجعل نعيمها ثواب المطيعين، ولم يجعل بلاءها عقوبة للعاصين؟ قال سيدنا علي: فلينظر ناظر بعقله أن الله أكرم محمداً أم أهانه حين زوى عنه الدنيا، فإن قال أهانه فقد كذب، وإن قال أكرمه فلقد أهان غيره حيث أعطاه الدنيا. الذي أتمنى أن يكون واضحاً عند كل إخوتنا هو أن الدنيا ليست مقياساً أبداً. قد يؤتي الله عبداً الدنيا، وهذا فضل كبير ونعمة كبيرة ويجب أن يذوب شكراً، ولكن لا ينبغي أن يتخذ الدنيا مقياساً لمحبة الله عز وجل، لا ينبغي. فلما نسوا ما ذكروا به أهل الكفر والعصيان فتحنا عليهم أبواب كل شيء، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. إذا جاءتك فاشكر الله عليها. أصحاب المعامل، أصحاب المتاجر، أصحاب المزارع، المعلمون، المدرسون، الأطباء، الصيادلة، كل حرفة هناك من هم دونك وقد أناطهم الله بك، بإمكانك أن تحسن إليهم وأن تنصفهم وأن تنصحهم وأن تأخذ بيدهم وأن تفتح قلبهم بإحسانك قبل أن تفتح عقلهم بلسانك. هذا الرجل الحكيم سيدنا لقمان سئل مرة: ما الذي أجمعت عليه في حكمتك؟ فقال: لا أتكلف ما قد كفيته ولا أضيع ما وليته. كلام في منتهى الدقة، يعني أنت مكلف بشيء ومضمون لك شيء، فالذي كلفت به يجب أن تسعى إليه، والذي ضمن لك يجب أن ترتاح منه. حال الناس اليوم عكس هذه الحقيقة، الذي ضمن لهم يتناحرون من أجله، يتقاتلون من أجله، يتنافسون من أجله، يبيعون دينهم من أجله، يبيعون كل شيء من أجله. الذي ضمن لهم والذي كلفوا به يدعوه للأقدار، يدعوه للزمان، لحتى الله يشاء. أخي ما لحتى الله يأذن، ما في إذن هلا، ما في إذن الآن. الله خلقه ما أذن له بالهدى، لكن ليش أذن له؟ هذا كلام ما له معنى. فلذلك لا تتكلف ما ضمن لك ولا تنصرف عما كلفت به. هذه حكمة بالغة من حكم لقمان الحكيم. ومن هذه الحكم: يا بني إن تك في شك من الموت فارفع عن نفسك النوم. الله جعل النوم يشبه الموت، والدليل أن الله عز وجل يقول: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تموت في منامها. الإنسان حينما ينام توقف التكليف، توقف الاختيار، توقف الوعي، توقف العقل، توقف كل شيء. الله عز وجل استرد هذه الأمانة، أعطاك نفسك أمانة في النهار واستردها في الليل، فيمسك التي قضى عليها الموت ثم يرسل الأخرى إلى أجل، فأنت في النوم كالميت تماما. فإذا كنت في شك من الموت فارفع عن نفسك النوم. هل بالإمكان أن تلغي النوم من حياتك؟ ما تقدر ولن تستطيع. وإن كنت في شك من البعث فارفع عن نفسك الانتباه. فيك إذا نمت مات فيه؟ ما بتقدر إلا ما تفتح عينك. ثلاث أيام لك نايم، بتنام 10 ساعات 12 ساعة بتفتح عينك، تتمطى تفضل، هي الله بعثك بعد الموت. كلام بليغ جدا. قال: يا بني إن تك في شك من الموت فارفع عن نفسك النوم ولن تستطيع، وإن كنت في شك من البعث فارفع عن نفسك الانتباه ولن تستطيع، فإنك إن فكرت في هذا علمت أن نفسك بيد غيرك، وإنما النوم بمنزلة الموت، وإنما اليقظة بمنزلة البعث بعد الموت. يا بني لا تنشر بزك إلا عند باغيه. البز يعني الثياب، لا تنشرها إلا عند الشاري. لأيام بيجي شخص بيسأل سؤال لبائع، البائع بالحاسة السادسة بيحسه مشرة، بيقول لك هذا مشرة، ما بيتكلف ينزل له بضاعة، قال له بس تعتمد، تعال عمي بس تعتمد. فيقول هذا الواعظ الحكيم سيدنا لقمان: لا تنشر بزك إلا عند راغبة. يعني أنت تحمل الحكمة، هذه الحكمة تعطيها لغير أهلها فقد ظلمتها، وإن منعتها أهلها فقد ظلمتهم. فذكر إن نفعت الذكرى. التكبر على المتكبر صدقة، يعني التكبر مرفوض، لكن إذا كان إنسان مستعلي مستكبر عنيد محارب للحق، قال: التكبر على هذا المتكبر صدقة. أحد أصحاب النبي مشى قبيل المعركة بفرسه مشية خيلاء، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله يكره هذه المشية إلا في هذا الموطن. الإنسان المؤمن إذا ألمت به ملمة، إذا نزلت به نازلة، لا ينبغي أن يشكو ملمته ومصيبته لغير الله، وإن شكاها وإن كان لا بد من أن يشكو فليشكو للمؤمن، لأنه من شكى إلى كافر فكأنما اشتكى على الله، ومن شكى إلى مؤمن فكأنما اشتكى إلى الله. المؤمن يدعوك إلى الصبر، يهون عليك هذه المصيبة، يذكرك برحمة الله، يذكرك بالآخرة، يذكرك بأن وراء هذه المصيبة تيسيرا كبيرا، إن مع العسر يسرا، لا يشمت بك. يعني الدعاء الشهير: اللهم إنا نعوذ بك من الفقر إلا إليك، ومن الخوف إلا منك، ومن الذل إلا لك، نعوذ بك من عضال الداء، ومن شماتة الأعداء، ومن السلب بعد العطاء. قال: وكما ليس بين الكبش والذئب خلة، كذلك ليس بين البار والفاجر خلة. إياك أن تظن أن هذا الفاجر الكافر الفاسق فيه خير لك، أو يحبك، أو يمكن أن يقدم لك شيئا، أبدا. يجب أن تقطع أملك من الناس، من الناس عامة، ومن أهل الدنيا والفجور والفسق والعصيان خاصة، لأن هناك تضادا قديما بين أهل الحق وبين أهل الباطل، لا تعلق عليهم الآمال. الإمام الحسن البصري كان من كبار التابعين، بلغ من المجد ما لم يبلغه أحد. سئل مرة: يا إمام، بمن نلت هذا المقام؟ قال: باستغنائي عن مال الناس وحاجتهم إلى علمي. أيام تلاقي بعض يعني من ينتمون إلى هذا العلم الشريف يقبلون على من يزهد في علمهم طمعا في دنياهم، يقبلون على من يزهد في علمهم، هم يطمعون في دنياهم، وهؤلاء الأغنياء والأقوياء يزهدون في علمهم. العكس كان، كان هؤلاء الأقوياء والأغنياء يقبلون على علمهم، وهؤلاء العلماء يزهدون في مالهم. فقال: زهدي بمال الناس وحاجتهم إلى علمي. هذا ما قاله هذا الحكيم سيدنا لقمان: من يحب المراء يشتم. اللي عنده رغبة بالمشاحنة، النبي عليه الصلاة والسلام له كلمة بليغة جدا قبل أن يموت، وقف خطيبا وقال: من كنت جلدت له ظهرا فهذا ظهري فليجلده، ومن كنت شتمت له عرضا فهذا عرضي فليشتمه، ومن كنت أخذت له مالا فهذا مالي فليأخذه، ولا يخشى الشحناء فإنها ليست من طبيعتي ولا من شأني. الشحناء من صفات الجهلاء، الشحناء والمراء والمماحكة والجدل والكلام الطويل. إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. من يحب المراء يشتم، ومن يدخل مدخل السوء يتهم. سيدنا رسول الله، اللهم صل عليه، كان معتكفا في المسجد، جاءته زوجته بطعام فكره أن تعود وحدها إلى البيت، فرجع معها. في الطريق رأى صحابيين فقال عليه الصلاة والسلام: على رسلكما. وقفوا. قال: هذه زوجتي صفية. قالوا: أفيك نشك؟ قال: لئلا يدخل الشيطان عليكما. عود نفسك توضح كل شيء، كل شيء واضحه. ولو كنت طاهرا لا يكفي، ولو كنت نظيفا لا يكفي، ولو كنت حسن النية لا يكفي. الناس لا يعرفونك، إن عرفت نفسك فهذه معرفة داخلية لا قيمة لها. اعمل عملا له تفسير واحد، ابتعد عن الشبهات، لا تقف مواقف التهمة ثم تلوم الناس إذا اتهموك. يعني فرضا لو كنت في محل تجاري وجاءت أختك إلى المحل ورحبت بها، يجب أن تعلم إخوانك أن هذه أختي، لأنهم إذا يتساءلون كيف يرحب بها هذا الترحيب، لا نعهدوا بهذه الأخلاق، هذه أختي مثلا. يعني هذا مثل، التعليم حرف والتقليد ألف. النبي علمنا بهذه الطريقة، قال له: على رسلكما هذه زوجتي. يعني بالقبض، بالدفع، عمل إيصال، وضح المبلغ لفلان، هذا لفلان. واثق من نفسك أنت؟ ما بكفي. بريء ما بكفي، نيتك حسنة ما بكفي، نظيف ما بكفي، يجب أن تعلم الناس بذلك. رحم الله من جب المغيبة عن نفسه، رحم الله امرأ جب المغيبة عن نفسه. ومن يقارن قرين السوء لا يسلم، ومن لا يملك لسانه يندم. يا بني صاحب مئة ولا تعادي واحدا، صاحب مئة ولا تعادي واحدا. الإنسان حينما يعادي بتنهز أعصابه، بيستهلك حياته استهلاك رخيص. هناك أشخاص يتحاكمون في المحاكم، تجد أن الفريقين استهلكا حياتهما النفسية وأعصابهما لسنوات طويلة، بحيث أن النصر لأحدهما لا قيمة له مهما كان الحكم بعد هذه السنوات الثمانية، ما له قيمة، لأنك استهلكت نفسك، أورست قلبك الحقد، دخلت في البغض، دخلت في الكيد. لذلك يا بني صاحب مئة ولا تعادي واحدا. أحد الأشخاص عرض على سيدنا أبي بكر قضية، فسيدنا أبو بكر أراد أن يأخذ رأي عمر، فقال اذهبوا إلى عمر وخذوا رأيه. سيدنا عمر رفض هذا الموضوع، ويبدو أنه رفض واتخذ موقفا في الرفض، فاغتاظ هؤلاء، عادوا إلى الصديق، قالوا يا خليفة رسول الله، الخليفة أنت أم هو؟ أرادوا أن يوغروا صدره عليه. قال هو إذا شاء مثل بعضه، نحن واحد ما تفرق بيناتنا، هو إذا شاء. في مواقف ذكية جدا، أنت لما تترفع عن الدنيا الله عز وجل يؤتيك الحكمة. يعني كم من مصيبة مدمرة أساسها كلمة، أساسها استفزاز واحد، بتلاقي أسرة دمرت من كلمة حمقاء قالتها الزوجة، والزوج في غفلة عن الله عز وجل أخذته العزة فطلقها. كم من شراكة فصمت لكلمة قالها أحد الشركاء استفز بها شريكه. فالحكمة أن تكون حكيما، والحكمة أن تكون حليما، والحكمة أن تكون واسع الأفق، والحكمة أن تكون بعيد النظر، والحكمة أن تكون رحب الصدر. كاد الحليم أن يكون نبيا. دائما بكل قضية الإنسان، إذا قضية فيها استفزاز، فيها تحطيم لأعصابه، يقول الكلمة وأنا ناصح له، سوف أتخذ قرارا بعد أسبوع، بعد أسبوع. فباليوم الثاني هذا الغضب بيخف، باليوم الثالث والله معه حق فلان، أنا كمان زعله سابقا، باليوم الرابع والله الحق معه. بتلاقي حالك بعد سبعة أيام أخذت موقف في منتهى الحكمة والإنصاف. لذلك ليحذر كل إنسان أن يتخذ قرارا في ساعة الغضب، لأن الإنسان إذا غضب هو ليس إنسانا، انتقل إلى صنف آخر المخلوقات. إذا حب إنسان يراقب نفسه وهو غضبان، ليقف أمام مرآة وهو غضبان، يكره نفسه كراهية لا حدود لها. لذلك كاد الحليم أن يكون نبيا. الحلم سيد الأخلاق. يا بني كن عبدا للأخيار ولا تكن ولدا للأشرار. يا بني أدي الأمانة تسلم، كن أمينا فإن الله لا يحب الخائنين. في آية قرآنية، الله لا يهدي كيد الخائنين، يعني أية خيانة على وجه الأرض لا يباركها الله عز وجل. لو خنت كافرا، الخيانة لمجرد الخيانة فهي عمل قبيح. في شخص أعلم منك، كن مخلصا له، أنت مسلم، هكذا المسلم. الإخلاص يرفع قيمة الإنسان، والخيانة تحط من قدره. يا بني لا تري الناس أنك تخشى الله وقلبك فاجر. من حكمه أيضا، طبعا لأنه الدرس ولقد آتينا لقمان الحكمة، هذه كلها من حكم سيدنا لقمان. يا بني إن الناس قد جمعوا قبلك لأولادهم، فلم يبق ما جمعوا ولم يبق من جمعوا له. ألم يقل الله عز وجل في حديث قدسي يوم القيامة لعبدين، قال للأول عبدي آتيتك مالا
فماذا صنعت فيه؟ ما في كذب بالآخرة وتدجيل. قال يا ربي لم أنفق منه شيئا على أحد مخافة الفقر على أولادي من بعدي. هذا لسان حاله. قال ألم تعلم بأني أنا الرزاق ذو القوة المتين؟ إن الذي خشيته على أولادك من بعدك قد أنزلته بهم. سأل آخر قال أعطيتك مالا فماذا صنعت فيه؟ قال يا ربي أنفقته على كل محتاج ومسكين لثقتي بأنك خير حافظا وأنت أرحم الراحمين. قال يا عبدي أنا الحافظ لأولادك من بعدك. سمعت قصة رجلا، قصة واقعية لا تصدق لهولها. إنسان جمع مالا كثيرا ومات وترك المال، وكل همه في الحياة، كل همه في الحياة أن يكون أولاده في بحبوحة من بعد وفاته. هؤلاء الأولاد بقدرة قادر عقدوا صفقة كبيرة جدا مع تاجر في اليمن، وكيف أن هذا التاجر استجر منهم بضاعة بمئات الألوف بل بعشرات الملايين، وكيف أن هذا التاجر لم يدفع لهم شيئا وكل شيء وقعه لهم كان حبرا على ورق. بعد حين من الزمن لم يطل المعمل بيع، والمحل التجاري في الحريقة بيع، والبيوت بيعت، وعاد أولاده فقراء. وكم من إنسان عاش في طاعة الله واتكل على الله وخلف لأولاده إيمانا وسمعة طيبة فأغناهم الله من بعده. قال له أنا الحافظ لأولادك من بعدك. أكبر شيء تقدمه لأولادك أن تجعلهم مؤمنين، لأنك إذا جعلتهم مؤمنين استحقوا الإكرام من الله عز وجل في حياتك وبعد وفاتك، وإن لم تهديهم إلى سبيل الله عز وجل استحقوا العقاب والدمار في حياتك وبعد وفاتك. يعني من أغرب القصص التي تكاد لا تصدق أن آخر سلاطين بني عثمان عمل ابنه عتالا في بيروت. عتال، شوهد ابنه يعمل عتالا في هذه المدينة. إذن أنا الحافظ لأولادك من بعدك. يا بني إن الناس قد جمعوا قبلك لأولادهم فلم يبق ما جمعوا ولم يبق من جمعوا له. لذلك أندم الناس يوم القيامة غني دخل ورثته بماله الجنة ودخل هو بماله النار. هو جمعه من حرام فاستحق النار، هم ورثوه حلالا أنفقوه في طاعة الله فدخلوا به الجنة. وأندم الناس عالم يوم القيامة دخل الناس بعلمه الجنة ودخل هو بعلمه النار. هو ما طبق ما قاله، الذين استمعوا له طبقوا ما قاله. وإنما أنت عبد مستأجر، قد أمرت بعمل ووعدت عليه أجرا فأوفي عملك واستوفي أجرك. والحمد لله رب العالمين.